إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين أيها المؤمنون خلق الله سبحانه وتعالى الخلق ليعبدوه ما خلقهم ليتكثر بهم وإنما خلقهم ليأمرهم وينهاهم فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وما أخرجه البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على أتان فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال الله ورسوله أعلم فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ومن مات على التوحيد ولم يشرك بالله شيئا كان مآله إلى الجنة وإن كانت معه معاصي راجع إلى الله سبحانه وتعالى إن شاء غفر ذلك وإن شاء عذبه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولا شك أن فضيلة التوحيد عظيمة ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون هذه هي مزية التوحيد وتكفير الذنوب ولا بد في تلك العبادة من المحبة والتعظيم محبة الله سبحانه وتعالى فيما جاء به من أوامره ونواهيه وتعظيم وهذا يتضمن الرهبة والخوف من ارتكاب ما حذر الله سبحانه وتعالى منه ولهذا يقبل الإنسان على الله سبحانه وتعالى رغبة ورهبة هذا التوحيد هو الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب وقام عليه عمل علم الجهاد وفريق في الجنة وفريق في السعير خلق الله سبحانه وتعالى الجنة للموحدين وخلق النار للعصاة المشركين لا شك أن من لقي الله سبحانه وتعالى لا يشرك به شيئا دخل الجنة وكان مآله إلى الجنة وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر رغم أنف أبي ذر كما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق. وقال له في المرة الثالثة وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. هذه هي فضل التوحيد، وهذا هو التوحيد الذي اختلفت الفطر. وقد خلق الله سبحانه وتعالى العباد مفطورين على التوحيد وعلى العبادة، فلما اجتالتهم الشياطين وتغيرت تلك الفطر وعبدوا غير الله سبحانه وتعالى أرسل الله الرسل، وأولهم كان نوح وآخرهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتمهم وهو نذير بين يدي الساعة وقيامها. وأما توحيد الله بأفعاله بأنه هو الله الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، هذا ما اختلف فيه الناس، بل كفار قريش يعرفونه، بل أبو لهب على غلظه وعلى شدته وعلى معاداته يعرفها. وعندما أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد إن أردت أن تكون أكثرنا مالا جمعنا لك المال، تكون كذا تكون كذا إلى آخره مما عرضوا عليه. قال كل ذلك لا أريد، أريد منكم كلمة واحدة تدين لكم بها العجم وتملكون بها العرب. قالوا والله لنعطيكها وعشر، ما هي؟ قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فانبروا عرفوا معناها، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجاب، وانطلقوا وتركوه، طلقوا في الملأ عندهم. فكان يعرفون معناها لكنهم ما يقرون بها، لأن معناها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. لذا قالوا أجعل الآلهة التي كانوا يعبدونها إله واحد، هذا شيء عجيب، ولهذا نصبوا له العداء. وأما الخالق والرازق والمدبر فهم يعرفونه. عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين للرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يعلمون ذلك قال له اسألهم ولئن سألتهم عن تلك المخلوقات من خلق السماء من خلق الأرض من خلق كذا لا يقولون الله، الجواب يقولون الله، لأنهم يعرفون ذلك. وما عبدوا تلك الأصنام إلا لتكون واسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، الله لا يحتاج إلى واسطة. الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم مباشرة، ما يحتاج إلى واسطة. وأما أهل الإسلام الذين يدعون الإسلام ويشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله اختلفوا في أمر عظيم بيّنه الله سبحانه وتعالى وتعرف إلينا بأسمائه وصفاته. لكن أهل الإسلام اختلفوا في ذلك، منهم من هرب أن يثبت هرب من التشبيه ومن التعطيل، فوقعوا هربوا من التشبيه والتمثيل فنفوا وعطلوا. الله سبحانه وتعالى تبين لنا أسماءه وصفاته في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ترك ذلك المجال لعقولنا، بل قال لنا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سميع سميع، المخلوق له سمع يسمع به، والله له سمع يسمع به، لكن ليس هذا كهذا، وإنما الاشتراك في اللفظ والتمايز. عندما نضيف نقول سمع الله سمع يليق بجلاله سبحانه وتعالى لا يشابهه أحد ولا يمثل،
ولا يكيف سمعا يليق بجلاله. ونقف. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول الاستواء معلوم، ليس المقصود أنه الاستواء فقط، وإنما كل صفة لله سبحانه وتعالى. الاستواء معلوم، السمع معلوم، البصر معلوم. فتنجر هذه القاعدة، أعلمنا الله سبحانه وتعالى بها ونعرفها لأنه خاطبنا بشيء نفهمه ونعقله. أما الماهيات والكيفيات ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى بها. فاختلف أهل الإسلام في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، ولهذا اجتهد العلماء رحمهم الله تعالى وألفوا الكتب وبينوا عقيدة أهل السنة والجماعة سلفنا الصالح، ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذه العقيدة، وهي معرفة الأسماء والصفات، ولا زال التأليف فيها إلى وقتنا الحاضر. فكان آخر مؤلف جمع قواعد في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته كتاب الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، اسمه القواعد المثلى في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته العليا، وذكر قواعد في الأسماء والصفات. ولا شك أن شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني كان من المجاهدين المنافحين عن هذا الدين، راد على أهل البدع وأهل الضلال وكل من انحرف، فكان كل وقته جعله لله منافحا عن شريعته مبينا الحق من ذلك. حفظ القرآن صغيرا وكان من بيت علم، أبوه كان عالما وجده المجد ابن تيمية صاحب المنتقى الذي شرحه الشيخ الشوكاني محمد بن علي الشوكاني في كتابه نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار، فكان في بيت علم وكان أعمامه علماء وكانوا من رؤساء الحنابلة رحمهم الله تعالى. ويكفيك تلك الفتاوى التي جمعها عبد الرحمن بن قاسم في 36 مجلد. ولا شك أن هناك كتب أخرى لم تحتوي عليها تلك الفتاوى بالمجلدات. وما كان عالما فقط، بل كان مجاهدا. عندما دخل التتار إلى الشام كان في طليعة المجاهدين، بل كان يفتيهم بالفطر في رمضان كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل مع أصحابه، قال إنكم مصبحون العدو غدا وإن الفطر أقوى لكم، وكان يأكل الخبز أمامهم وكان يبيت يحرس على سور دمشق، وكان يقسم أنكم لتغلبون والله لتنصرون والله لتنصرون، وفعلا الله سبحانه وتعالى نصرهم على التتار وتغلبوا عليه. وكان من الحكمة عندما دخل التتار ما كان ينهى العاصي عن معصيته إذا راه ساكرا يشرب الخمر، فكان يستغرب منه طلابه، ما لك يا شيخ ما تعمل كذا وتفعل كذا؟ قال دعوهم في سكرهم أولى، لو صحوا لفعلوا وفعلوا وفعلوا. هذا من الحكمة. نافح كل الطرق، وكانت طريقة تسمى الرفاعية، جاهدهم جهاد ما جاهدهم أحد، وكان يأتي بكبيرهم ويؤجج له النار ويدخل فيها، ولهذا بهر الناس فناظره وقال: والله لأدخل النار كما تدخل، والله ينصر من يشاء بشرط واحد. عندما كان الخليفة جالس وأجج النار وأتوا به يرعد ويزبد، قال: ما خوفتني؟ تنزل في النار أنزل في النار، والله ناصر دينه ولنظر من يحترق، لكن بشرط نغسل أجسامنا بخل، لأنهم يدهنون بدهون إذا دخلوا النار ما تحرقهم ولا تؤثر بهم. فقال: ندهن وندخل لا بأس. فرجعوا خائبين، وكان نصر من الله سبحانه وتعالى لذلك الرجل. سيرته طويلة، وما نحن بصدده أن يعرف من هذا الرجل الذي نريد أن نقرأ له في مجالسنا هذه كتابه العقيدة الواسطية. وهذا الكتاب جواب على سؤال من رجل من أهل واسط من الشام، عندما ضل الناس في أسماء الله وصفاته أتاه يسأل عن اعتقاد السلف الصحابة ومن سار والتابعين ومن تبعهم ومن سار على منهجهم، أن يبين الاعتقاد الصحيح في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. فأجاب بهذا الجواب في تلك الرسالة وسماها العقيدة الواسطية، لأن عقيدة السلف وسط بين الطوائف المنحرفة، ما غلط ولا جفت، وإنما وسط تثبت ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه وتنفي ما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه، ما نفى ما أثبته رسوله وما نفاه رسوله، لا يتجاوزون في الإثبات والنفي الكتاب والسنة، ويفهمون بفهم السلف. فهذا هو منهجهم. وهذه العقيدة تتكلم عن صفات الله سبحانه وتعالى. والحمد لله قرأنا في هذه المجالس كتاب التوحيد وشرحه فتح المجيد، وهذا يتعلق بتوحيد الألوهية يعني العبادة، يبين لك التوحيد وبين ما يضاد التوحيد وبين ما يخالطه وينقصه وبين بعض أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. توحيد الربوبية ما اختلف به الناس إلا الدهريون، أهل الطبيعة الذين يقولون: أرحام تدفع وأرض تبلع. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يملكنا إلا الدهر، يعني ما تركوا خالق ولا مدبر. ولقد نظر أبو حنيفة النعمان في تلك المسألة عن وجود الرب، فقال: تعالوا غدا دعوني أفكر. فأتوه فإذا هو مطرق يفكر، فجلسوا وانتظروا، قالوا: يا إمام بماذا تفكر؟ قال: أفكر في سفينة رست على الشط ثم حملت من الأرزاق ما الله بها عليم، ثم انتقلت إلى الشط الثاني ثم أنزلت الحمولة ثم رجعت بدون قائد. قال: يا إمام أمجنون أنت؟ سفينة تذهب وتأتي بدون قائد؟ فقال ما بال هذه الأفلاك، ما بال كذا، ما بال كذا، أليست لها مدبر؟ فرجعوا مندهرين. وما اختلف أهل الإسلام إلا في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. وهذه الرسالة في هذا الباب، رسالة العقيدة الواسطة، ينبغي لكل طالب علم حريص أن يحفظها، لأنها قواعد ومفيدة في هذا الباب، لأنه إذا تكلم استحضر الأدلة واستحضر التي فيها من بيان، فكان أفاد نفسه وأفاد غيره. وطلب منا قراءتها، والحمد لله رفع للجهات المسؤولة، وأتى الإذن بأننا نبدأ فيها من الليل، لكن البعض أحضر الكتاب والبعض لم يحضره، ونحن أيضا معكم إن أردتم أن تقرأوا المتن ونشرحه فقط، أو أردتم نقرأ المتن ونشرحه ثم نقرأ على ذلك شرحا كما كان في كتاب التوحيد، وهذا يكون لكم ويكون المبدأ إن شاء الله من الأسبوع المقبل. وهذه كمقدمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل أعمالنا خالصة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقرأ السورة.